أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، إن من فضل الله تعالى ورحمته بنا أن من علينا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن العظيم ليبلغه للناس، ليكون مرشدا وعاصما لهم من كل ضلال ومن كل فساد. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح بهذه النعمة فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. والقرآن العظيم منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل بسبب، إما سؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنزل آية لتكون جوابا لذلك السؤال، أو أن تقع قصة أو حالة أو حادثة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فينزل القرآن ليعالج تلك الواقعة ويبينها. وهذا هو القليل وليس هو الكثير، وإنما الكثير هو الذي نزل ابتداء. فأسباب النزول لها فوائد متعددة، فقارئ القرآن إذا وقف على بعض الآيات ووقف على قراءة سبب نزولها في كتب التفسير فإنه حينئذ سيقف على فهم هذه الآية وعلى تدبرها ومعرفة ما ورد فيها من معنى، ولا يصرف ذلك إلى معنى آخر غير هذا المعنى الذي نزلت فيه. وقد تكون الآية فيها دلالات ومعاني عظيمة من غير سبب النزول فتؤخذ منها. ونحن في هذه الحلقة اليوم بصدد آية من كتاب الله جل وعلا نزلت لسبب من الأسباب، وهي في سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية ذكر أهل التفسير بعض الأحاديث وساقوها في كتبهم وجعلوها سببا لنزول هذه الآية، وهذا نص ما ذكروه في كتبهم، منها أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك، أي جعلتها لك فراشا بتزويجك إياها، وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت، أي قال معقل بن يسار: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية، كما ذكر ذلك أهل التفسير وجعلوه سببا في نزول هذه الآية، منهم الإمام ابن جرير الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وغيرهم من أهل التفسير. ويقول البغوي رحمه الله تعالى أن هذه الآية أيضا نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل ابن يسار المزني، كانت تحت أبي القداح ابن عاصم ابن عدي ابن عجلان فطلقها. هذا هو السبب الذي ذكره أهل التفسير في هذه الآية. ولنا أن ندلف إلى هذه الآية لنقف على شيء من الهدايات والمعاني التي جاءت في ثنايا هذه الآية. في هذه الآية العظيمة إرشاد وتوجيه من الله جل وعلا لعباده وهم أولياء المرأة، أولياء المرأة المطلقة دون الثلاث. فيها إرشاد من الله تعالى لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب أو غيره أن يمنعها من التزويج بزوجها الأول غضبا على هذا الزوج أو عدم رضا به لحاجة في نفسه. فما دام أن المرأة رضيت به وأرادت الرجوع إليه فإن على الأب أو الولي أن يرجع هذه المرأة إلى زوجها. وهذا أيضا داخل من باب التعاون على البر والتقوى وعلى إعطاء الحقوق لأهلها، فإن الله جل وعلا جعل هذا الولي سواء كان من أب أو من غيره الولاية على هذه المرأة، فحينئذ أن يقوم بحقها حق القيام. فإذا أرادت الرجوع إلى زوجها الأول ورضيت به فلا يمنعها ولا يعضلها عن الرجوع إلى ذلك. ومن تأمل في هذه الآية الكريمة وجد أنها تدل على هدايات عظيمة. إذا وقفنا في هذه الآية نجد أنها دلت على أنه لا يجوز عقد النكاح على المرأة المطلقة التي لا تزال في العدة، لأن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت له من زوجها الذي طلقها ولا تزال في العدة، فله حينئذ الرجوع إلى هذه الزوجة ما دامت في عدتها. أما إذا كان الزواج من رجل آخر وهي في العدة فإنه لا يجوز تزويج هذه المرأة ولا العقد عليها إلا بعد انتهاء عدتها، وزوجها الأول يجوز له الرجوع إليها ما لم يكن الطلاق بينونة كبرى. هكذا دلت الآية. ودلت الآية أيضا على تحريم منع الولي موليته من أن تنكح من رضيته من الأزواج، لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ودلت الآية على أن النكاح لا بد فيه من ولي للمرأة يتولى عقد النكاح، فإن المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يصح لها أن تتولى عقد زواجها، لأنها لو كانت تملك ذلك أي تملك العقد بنفسها ما كان للعضل تأثير ولا نهي للولي عن ذلك. لهذا قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فمن هذا المعنى لهذه الآية: لا يصح للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها، لا بد لها من ولي، لأن كما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ويفهم من هذه الآية أيضا وجود الولي. والعضل أيها الإخوة دلت الآية عليها أنه لا يجوز. العضل معناه المنع، منع هذه الزوجة أن ترجع إلى زوجها الأول في عدتها. ويدخل أيضا في العضل أن يمنع الأب ابنته من الزواج، أو الولي يمنع ابنته أو من تحت يده من الرجوع إلى زوجها الأول، ما دام أن الرجل يرضى بدينه وخلقه وسلامته فلا يجوز منع الزوجة من أن تتزوج هذا الرجل. وينبغي أن لا تكون الأعراف والعادات هي المسيطرة وهي الموجهة للناس في الحياة، وخاصة في القضايا الاجتماعية من الزواج والنكاح وغيره. فيوجد في بعض الناس عادات وأعراف متحكمة، فإنهم يعضلون من تحت أيديهم من النساء من الزواج، إما لحاجة في أنفسهم، مصالح يتحصلون عليها من هذه المرأة، أو أنه في حاجة في نفسه لا يريد هذا الزوج أو لا يريد هذا الرجل ولا يحب أن يتزوج منه، وقد توفرت فيه جميع الأمور التي تجعله يكون صالحا للزواج. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد. فلا يصح المنع ما دام أن الزوجة قابلة وأن الزوجة راض وصالح للزواج. كما دلت الآية أيضا على اعتبار الرضا في عقد النكاح، والرضا يكون من الزوج ومن الزوجة. ولهذا قال الله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام أنه حصل الرضا بين الزوجين فثم الزواج، وهو شرط أيضا في صحة الزواج لهذه الآية. فالرضا كما نص عليه أهل العلم أنه شرط لصحة النكاح، فليس للأب ولا لغيره أن يمنع موليته من الزواج إذا وجد الرضا، على الراجح من أقوال العلم، وسواء كانت هذه الزوجة بكرا أم ثيبا. لأنه جاء في الصحيح، في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت والبكر يستأذنها أبوها، كما جاء في صحيح البخاري. كما دلت الآية على تذكير الناس بالاتعاظ بما في كتاب الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإنسان يتعظ بما جاء في كتاب الله من الأوامر ومن النواهي. ومن أهم هذه المواعظ أن يتعظ الإنسان وأن يعرف المسؤولية التي تحت يده، وخاصة في الرحمة بالنساء. ودلت الآية أيضا على أن تطبيق الإنسان لأحكام الله جل وعلا واستجابته لأمر ربه سبحانه فيه تزكية وطهارة لنفسه، كما قال سبحانه: ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي إذا قمتم بأمر الله تعالى ونفذتم ما أمركم الله تعالى به تطهرت نفوسكم وتطهرت قلوبكم بالأعمال الصالحة، وتطهرت من المعاصي ومن الذنوب ومن الآثام. وختم الله تعالى هذه الآية بمعنى عظيم يدل على سعة علم الله جل وعلا بعباده، ويدل أيضا على نقص الإنسان. قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بأحكام الله سبحانه وتعالى، لما جاء في القرآن وفي السنة، وأن يجعلنا من المستجيبين والمتبعين والمنقادين لأمر الله. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا أنزلناه